الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
وآله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هنا في هذا الكتاب تقريبا بحثان أساسيان أو رئيسيان وتوابع لهذين البحثين. البحث الأول بحث يسمى نظرية المعرفة، وأساس هذا البحث يلاحظ أن كثير من الناس لا يعرف ما هي المعلومة الصحيحة من المعلومة الغير صحيحة، فلذلك قد يستدل بأشياء لا تصلح للاستدلال ويترك أشياء يفترض أنها تصلح للاستدلال. عندنا في الحوزة موجود هذا العلم بطريقة أخرى يدرس، ولعله في المنطق أو في بعض بحوث الفلسفة، ولكن الغرب جعلوا له كأنه علم مستقل ونظرية مستقلة يبحثون فيها، وهم مهتمون بهذا البحث حسب ما علمت. سموها نظرية المعرفة، يبحثون فيها عن ما أو كيف نصل إلى المعلومة الصحيحة. طبعا هذا يترتب عليه، هل هناك أصلا معلومة صحيحة أو لا؟ هل هناك معلومة واقعية أو لا؟ بعدين يشوف إذا ثبت أن هناك معلومة واقعية بعدين ما هي هذه المعلومة وكيف نصل إليها. أساس معلوماتنا، أساس إدراكاتنا ما هي أيضا ستبحث إن شاء الله. المسألة الثانية اللي يتعرض لها هذا الكتاب هي مسألة مبدأ العالم أو مبدأ الخلق، والذي هو عندنا الله سبحانه وتعالى بشيء واضح بدون لبس. هم عندهم قضية مبدأ العالم مسألة أيضا تشغلهم كثيرا، يعني كيف خلق هذا العالم، كيف وجد هذا العالم، هل هذا العالم نفس المادي أزلي أو ليس بأزلي مستمر، هذا الإنسان الموجود هل هو خلقه خالق أو لا بنفسه وجد على حسب نظرية التطور، أو أنه قديم على نظرية الماركسيين، وهكذا. فهناك عندهم هم يخوضون في مسائل كثيرة جدا تحتاج إلى بيان. كثير طبعا من نظرياتهم كما لاحظت نظريات مهللة أكثر، كثير منها ضعيفة، ولكن لها هالة إعلامية كبيرة وأسماء كبيرة، حتى تظن أو يظن الظان اللي ما عنده معلومات أنه شيء كبير، ولكن إذا تعمقت فيه ولاحظت الإشكالات عليه ستجد أنه نظرية يقول بها ذاك العالم اللي يعتبر قمة في العلم، عندهم هي في الواقع مجرد خيال ومجرد سراب لا قيمة لها نهائيا في كثير من الأحيان. من يسمون فلاسفة ستجد اسم كبر الدنيا، ولكن إذا رأيت النظرية اللي على أساسها اعتبر رمز هي في الواقع نظرية ليس لها أي قيمة، نظرية باطلة ضعيفة جدا. ولكن هناك قضايا سياسية، قضايا قبلية، قضايا عرقية تتسبب في أن ترفع نظريات وتسقط نظريات، وليس بسبب صحة النظرية وعدم صحتها. ولذلك البحث الأول يرتكز عليه أو يرتكز عليه البحث، يرتكز عليه البحث الثاني. لازم نعرف كيف نوصل المعلومة أو كيف نصل للمعلومة الصحيحة، حتى بعدين نشوف وين المعلومات الصحيحة التي طرحوها والمعلومات الصحيحة أو التي ليست بصحيحة ونميز بينها. فإذا هو نوع أيضا من البحوث المنطقية والفلسفية في الأساس ممكن أن نستفيد منها. نحن هذه البحوث نستفيد منها كثير في مناقشة النظريات الغير إسلامية، لأنه مع المسلمين مثل ما مر مثلا سنناقشه بآية ويؤمن بالقرآن، ونناقشه بحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يؤمن بأحاديث النبي، وإن كان إحنا عندنا أحاديث وهو عنده أحاديث، لكن النتيجة أيضا هناك قضايا مشتركة ممكن أن نتعامل بها. اليهود والنصارى هم أكو عندهم كتب مقدسة، فتقدر تلزمهم وكتبهم المقدسة في مشتركات أيضا، لأنه أيضا كتب المقدسة صحيح محرفة، ولكن ليس معنى كونها محرفة أنها لم يبقى فيها شيء. إن شاء الله بعد هذا الكتاب عندنا كتاب آخر لمناقشة نظريات اليهود والنصارى نفسها أو الأفكار اليهود والنصارى نفسها. فعندك أيضا تقدر تجيب من العهد القديم، تقدر تجيب من العهد الجديد، تقدر عندك يعني نصوص دينية تقدر مقدسة عندهم، وتقدر تتفاهم وياهم بهذه النصوص المقدسة، عدا أنهم يؤمنون بالله، يعني في أن الله موجود يؤمنون بالنبي موسى إذا كانوا يؤمنون بالنبي عيسى مثلا. فالأشياء أكو أشياء، مجموعة أشياء بالإمكان أن يتفاهم معهم في هذه الأشياء. ولكن لما يكون تريد تتكلم مثلا ويا الماركسيين، الله يقول لك ماكو أنبياء، ماكو رسل، ماكو ما أدري شنو، ما يعني لا يؤمن بشيء مشترك معك مقدس بحيث أنك تتكلم أو تنقل عنا أقوال أو أفعال، ما. أو كذلك الغربيين الماديين الذين لا يؤمنون بالأفراد بالأديان السماوية المعروفة، وبعضهم أيضا خلص مادة بحتة يعني لا يرى أن هناك خالق. فهذا هم عنده نظريات وتريد تتفاهم معه، ولازم تصير لغة مشتركة. كيف أنا أتكلم مع هؤلاء، ولابد بيني وبينهم شيء مشترك حتى أتمكن من الكلام معه. إذا لم يكن هناك أي اشتراك بيني وبينهم، كيف ممكن أن أتكلم معه؟ فهنا قواعد عامة نتفهم، يعني أن تكون بيننا وبينهم نلتزم بهذه القواعد العامة. القواعد العامة هذه هي التي بعدين نستعملها معا كمشتركات، مثلا كأساس عندنا، يعني ممكن أن نستفيد منه ويا كل الخلق. أن النقيضين لا يجتمع، هذا الكتاب اللي أمامي ما يصير، هو موجود وهو أيضا غير موجود في نفس الوقت وفي نفس اللحظة وبدون مجاز وبدون شيء، هو موجود وهو غير موجود. مثلا القانون، يعني عدم التناقض، مع أن هذا يناقشنا فيه الماركسيين، يقولوا بالعكس والله يا جماعة الخير كل الكون مبني على التناقض، عكس كلامنا تماما. يحتاج أن نتفهم وياهم، يعني لازم يا احنا نثبت كلامنا صح او يثبتهم كلامهم صح. اذا ثبت ان التناقض ممكن اجتماعه، فعندنا قضايا كثيره جدا نؤمن بها بناء على عدم التناقض، عدم إمكان التناقض. فإذا قلنا بإمكان التناقض كل هذه تنهدم. إذا صح أن النقيضين لا يجتمعان، عندنا إحنا أشياء كثيرة نلتزم بها، هم يلتزموا بخلافها، لازم يسقط كل ما يعتمد على أن النقيضين يجتمعان. إذا أثبتنا أن النقيضين لا يجتمعان، لازم يسقط كل شيء يثبت أن النقيضين لا يجتمعان. مثلا عندنا بعض الأشياء البسيطة اللي قد أنت تتصور أن هذه أكو بحوث فيها، أن الكل أكبر من الجزء. مثلا أكو واحد يفكر، يصير واحد مثلا يجي يناقشني في أنه هل الكل أكبر من الجزء أو مو أكبر، مفروض يعني ما فيها مجال في النقاش، ولكن هم أكو مجال، أكو تشوفوا أن أكو نظريات تقول لك ما مشكلة تناقش حتى في مثل هذه الفكرة. أن مثلا عندنا أمور خارجة أصلا عن الحواس الخمس، ما نعرفها بالحواس الخمس، مثل هذه النظرية أن الكل أكبر من الجزء، لا تقدر تشوفها بعيونك، لا تقدر تسمعها، لا تقدر تلمسها، لا تقدر تحس بها، تتذوقها، تشمها، ما في الحواس الخمس. يجيك واحد يقول لك ما عندنا احنا إيش أي أشياء أو أي معلومات تصل من غير الحواس الخمس. زين، هذه نظرية مطروحة، يحتاج ترد عليها. كيف ترد عليها؟ لازم عندك أشياء مشتركات ممكن أن توصلك إلى هذه النظريات والرد على هذه النظريات. إذن محتاجين إلى لغة مشتركة، يعني محتاجين إلى لغة مشتركة نقدر نتفاهم فيها ويا هؤلاء. ويفترض أن اللغة المشتركة هي العقل، يعني يجيك عاقل، وإذا جاك واحد ما يستخدم عقله وما تقدر تتفهم وين، لابد يكون هناك عندك شخص عاقل. هذا العاقل يتبع أساليب توصله إلى معرفة صحيحة حتى يوصل إلى الحق ويوصل إلى المعرفة الصحيحة. زين، هذه الأساليب هذه من ضمنها، يعني هذه مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب، مثلا فلسفتنا، أو أكو كتاب كتب مستقلة الآن اسمها نظرية المعرفة، هذا موجود منه جزء مختصر بس مو كل البحوث نظرية المعرفة، إنما أساسياتها موجودة في هذا الكتاب. كما أكو البحوث في مبدأ العالم ونشوء العالم والنظريات في أصل نشوء العالم، موجود أيضا كتب كثيرة. إحنا نأخذ أساس هذه النظريات، بعدين أنت من تقرأ أي كتاب بتشوف الأساسيات كلها مرت عليك، يعني أساس موجود لغاية ما هناك بتشوف توسع في المعلومات، لكن الأساس اللي يفترض أن تعتمد عليه المفروض أنه موجود. فإذا البحوث هذه لأجل أن تتمكن من مناقشة الأفكار الأخرى. وإحنا طبعا الآن في هذا العصر أنا أرى أنه واقعا محتاجين لكثير من البحوث. مثلا لاحظ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمام علي ما أكو نظرية غلط تطرح في عصره إلا في كلماته موجود ردود عليه. الإمام الحسن نفس الإمام الحسين نفس الشيء، الإمام علي، كل إمام يناقش الأطروحات المطروحة في زمانه، مو بس الزمان اللي قبله، وبعض الأحيان قد يطرحه إلى الأزمنة الآتية، مو بس الأزمنة، لكن النظريات المطروحة في زمانهم ما تترك بدون رد، خصوصا الآن. مو مثلا سابقا ممكن يمنع الكتب، مثلا تمنع الأشرطة، خلاص الأفكار ما توصل للبيت وما توصل للأولاد وما توصل للعائلة وانتهت القضية. الآن هالنظريات هذه اللي عندهم، هم عندهم النظريات وعندهم الإعلام، فهذه النظريات توصل لبيتك يعني، توصل لكل الأماكن، ممكن أن يسمعها أي واحد، ممكن أن يحاول أي واحد أن يغرسه، خصوصا هم مو بس توصل، وعندنا الآن بعثات تحصل الشخص نفسه هو يروح إليهم في عقر دارهم ويطرح إشكالات. أنا لما رحت عندنا الماضي لاحظت يعني بعض الطلبة المدرسين يطرح عليهم إشكالات من الإشكالات الغربية وما عنده جواب إليها، ما عنده حل، مو مسلح بالرد على مثل هذه الإشكالات والأفكار. ممكن تقول أنه لما تصير عنده إشكالات من السنة، إشكالات من غيرهم، عنده جواب عليها، لكن هذه الإشكالات ما يتصورها أصلاً ولا مرت عليه ولا شاف. فكثير من الأحيان يكون ما عنده جواب، أو حتى لو مرت عليه ما عنده جواب، أو تمر مرور عابر سامعها من إذاعة، سامعها من تلفزيون، أو مثلاً على الإنترنت أو غيرها، ما ركز عليها لأنه مو موجهة إليه. بس لما يروح يحصل له مباشرة، يعني تواجه بنفس الفكرة مباشرة، يصير الرد عليه. وطبعا يفترض أنه يكون عنده حل، أو على الأقل احنا فكرتنا أن يكون ليكون المجتمع خالي ممن عنده حل. سأفرض ما عنده هو حل، لكن يقدر يتصل بأي واحد عنده يحصل له الجواب، وكثير منها إجاباتها ستجدون أنها أبسط مما تتصورون. يعني مو تصور النظرية واسم النظرية وشكل النظرية، بس هي على كل حال نظرية غير مبرهنة في النتيجة، نظرية تصطدم مع العقل في النتيجة، فهي من الأساس ضعيفة. إنما بس نحتاج إلى بيان موطن الضعف. وكل نظرية من نظرياتهم عادة خللها من داخلها، يعني ستجد أن الخلل موجود في داخل هذه النظرية. نبدأ في حقيقة المعرفة، أو ما هي المعرفة؟ طبعا المعرفة تقريبا هنا سموها نظرية المعرفة، والمقصود منها العلم، احنا في المنطق نسميه العلم. والمناطق يعرفون العلم بأنه ارتسام صورة الشيء في عند العقل، أو حضور صورة الشيء عند العقل. هذا شنو معناه؟ معناه أن العقل الإنسان مجمع لصور. هنا طبعا الصور مختلفة، المقصود من الصور هنا مو صور فقط بصرية، المسموع نعتبره صورة، المذاق الطعم نعتبره صورة ذوقية، المحسوس نعتبره صورة حسية، وهكذا. يعني فترتسم في الذهن مجموعة كبيرة من الصور على مدار الحياة الإنسان. كل شيء يمر على إحساسات الإنسان الخمس، فالإحساسات تلتقط عنه صورة إلى الذهن، تبقى هذه الصورة موجودة في الذهن. العقل بعدين يدير هذه المعلومات، عليكم السلام، يدير هذه المعلومات التي وصلت إليه، يستنتج منها أشياء أخرى. يعني لذلك إحنا معلوماتنا، الطريق إلى المعلومات بس الحواس الخمس، ولكن لو تلاحظ أن معلوماتنا ما تنحصر في معلومات حسية، وإنما عندنا معلومات مثلا النقيضان لا يجتمعان، مو معلومة حسية، الله موجود مو معلومة حسية، الجنة والنار موجودة مو معلومة حسية، وهكذا كثير من المعلومات غير حسية موجودة، الكرم، ما أدري شنو، أشياء كثيرة، قيم ما هي حسية، مع ذلك موجودة، مع أن إحنا ما عندنا طريق إلا الطريق الحسي. طبعا بيجي الكلام أنه هناك الله سبحانه وتعالى جعل عقل الإنسان بحيث يأخذ المعلومات الحسية ويستنتج منها معلومات غير حسية، ينتزع منها معلومات غير حسية، فالنتيجة سيكون عنده معلومات حسية ومعلومات غير حسية. المعلومات الغير حسية مستنبطة ومستكشفة من المعلومات الحسية اللي عنده في الأساس، أو وصل إليها عن طريق هذه المعلومات الحسية التي عنده. عموما إذن المعرفة يقول هكذا: وجود صورة في ذهننا لذلك الشيء، كونك عرفت بالشيء يعني أنه هناك صورة. طبعا احنا عندنا مر علينا في بعض البحوث العقائدية أن عندنا العلم نوعين، علم حضوري وعلم حصولي. فهذا الكلام ارتسام صورة الشيء في الذهن يعني معناها ما كانت ثم حصلت، هذا معناه أنه الكلام حول العلم الحصولي وليس العلم الحضوري. العلم الحضوري قلنا مثل الألم داخل النفس مو جاي من برا، مثل الضيق مثلا، إحساس بالفرح وهكذا، شيء داخل النفس مو شيء جاي من خارج النفس ومرتسم داخل النفس. والعلم الحصولي لا، أشياء جاية من الخارج منطبعة في أذهاننا، طبعت في أذهاننا من الخارج. هم بيجي كلام، مو كل الصور اللي في ذهننا صحيحة، ولكن الصور اللي في ذهننا إليها واقع خارجي، بعضها مجرد خيال احنا صانعينها في الذهن وما إليها أي واقع في الخارج. فإذا مو كلها صحيحة ولا كلها لها واقع خارجي، بعضها لها واقع خارجي بعضها ليس لها واقع خارجي، بيجي بعض التفصيل عن هذا الكلام. ما هو المصدر الأساسي للمعرفة؟ مصدر الأساسي طبعا مو قد نقول مو المصدر الوحيد، مرة نقول المصدر الأساسي مرة نقول المصدر الوحيد للمعرفة. احنا نبحث عن المصدر الأساسي يعني بحيث تكون أكثر المعارف نابعة منه. نفرض أنه مثلا احنا نقول بأن المصدر الأساسي المعرفة الحواس الخمس مثلا، ثم من بعدها انتزاعات. بس عندنا أفرض الأنبياء والأوصياء قد يكون معلوماتهم خلاص لا بالحواس الخمس ولا هم يحزنون، هو ينولد يعطى مثل ما يعبر زق العلم زقا، يعني لا قرأ ولا سمع ولا أحس ولا حط إيده ولا مو بهذه الطرق أصلا حصل على المعلومات. إذن أكو كن، أكو طريقة كن فيكون هم تصير بالنسبة للمعلومات، ولكن احنا نتكلم عن الطبيعة أو الطريقة الطبيعية لوصول المعلومة، الطريقة الطبيعية لوصول المعلومة مو أي طريقة غير طبيعية خارجة عن الطبيعة، نتكلم عن الطريقة الطبيعية لوصول المعلومة كيف أكثر. فهنا مجموعة نظريات، النظرية الأولى التي تقول يسموها نظرية الاستذكار الإفلاطونية التي قال بها أفلاطون، أفلاطون أحد الفلاسفة. هذا ماذا يقول؟ يقول بأن نفس الإنسان كان لها وجود قبل هذا العالم، كانت موجودة قبل هذا العالم، ثم بعد ذلك لما خلق يعني كانت روح مجردة، كانت الروح موجودة إلا أنها مجردة، ولما خلق الإنسان هذه الروح المجردة نزلت في جسم الإنسان فدخلت داخل الجسم، لما دخلت داخل الجسم جابت إياها المعلومات كلها. وين جابت المعلومات؟ يقول مثل ما الإنسان كان إلى روح مجردة سابقا افرض هذا البيت له حالة مجردة، السماء لها حالة مجردة، بقية المخلوقات لها حالات مجردة، فأكو مجردات لكل شيء في عالم ما قبل الأجسام. عالم ما قبل الأجسام عالم مجردات، كل الأشياء لها موجود مجردات. المجردات كانت حقائق ولم تكن أشياء باطلة، كان الواقع، يعني كانت أشياء واقعية موجودة. هذه الأشياء الواقعية الموجودة كانت تتعامل المجردات مع بعضها البعض. لما وجد الإنسان وجد ونزلت الروح، هذه الروح المفروض عندها معلومات عن كل الأشياء، لأن كل الأشياء المجردة موجودة كانت بعدها معلومات عن كل الأشياء. هالمعلومات اللي عندها لما صارت في البدن نسيتها، فإذا يعني كل واحد منا حسب هالنظرية كان عالم فطحل كبير جدا، ولكنه لما روحه دخلت في بدنه انسي علمه كله، ما صار يعرف شيء. بعد هذا لما يشوف أبو سعود يتذكر هذا كان في عالم المجردات من قبل فيتذكر. إذن مو معرفة جديدة به، وإنما هذا مجرد استذكار. وهكذا كل ما تشوف واحد تستذكر أنك شفته من قبل، هذا الشخص كان موجود في عالم المجردات وأنت الآن فقط تستذكر. فإذا ما أكو علم حسب النظرية، ما أكو علم جديد، ليس هناك علم جديد قط. الإنسان لا يحصل على علم جديد، وإنما العلم اللي عنده نسيه ويحاول يستذكر بعض فصوله الآن، باعتبار أنه يعني الروح وهي مجردة تقدر تطلع على العالم كله. بعد ما تنحبس في الجسم تصير محدودة، ما تقدر تتعرف إلا بالحواس الخمس، فاللي تقدر تستذكره من خلال الحواس الخمس تستذكره، والباقي يروح عنها لا يرجع مرة ثانية إلا إذا تجردت مرة ثانية بعد الموت. فهذه نظرية أفلاطون. زين، هذه نظرية يعني نقدر نقول قسم منها خيالي، قسم منها ممكن يكون صحيح عندنا احنا، يعني ان عندنا روايات مثلا عالم الذر، عندنا روايات ان الارواح مخلوقة قبل الابدان بكذا الف سنة، عندنا روايات عالم الانوار، عالم ألست بربكم، وهكذا عندنا قضايا موجود انه هناك عوالم أخرى نفس الإنسان كان موجود في تلك العوالم، نفس الشخص كان موجود في تلك العوالم وسئل وأجاب وإلى آخره. زين، عندنا مجموعة أسئلة، هذه اللي نعرف أنها موجودة ومعروفة، مثلا أنه يعلم وجود الله، يعلم أفرض يعني العلية أن الله موجود، وعند الفطرة المودعة في هذا الإنسان. أما كل المعلومات التفصيلية، زيد وعمر وبكر وخالد والبلاد الفلانية وما تحت الأرض وما فوق الأرض وما أدري شنه، كلها علم بها، هذا من وين؟ يعني ما عندنا عليه أي دليل، مجرد يعني تصور لما واحد يجيب لك هالتفصيل الممل هذا عن عالم ما قبل ولادته، يعني شخص يغرق في الخيال، يفصله كيف يحكي على عالم ما إلى شغل فيه ولا إلى اتصال به ولا إلى طريق للوصول إلى صحة هذه النظرية. جزء منها نقدر نقول صحيح، لكن الجزء الآخر والجزء الأكبر منها ما إلى أي دليل حتى يمكن الاعتماد عليه، خصوصا أنه أيضا هم ما في فائدة. والله عندي معلومات ونسيتها، يقول واحد كان عنده 10 لغات سوى شلع عصب مال سن وراحت ما بقت إلا لغته مثلا يعني. فهذا لطيف، ما واحد يقدر يقول الشكر. هذا شلون تثبت أنت أن ما عندك أنت 9 لغات ويقول لك نسيها؟ أنت لما يجي تختبره قطعا ما عنده شيء من اللي قبل. إذا جبت له كلمة حفظها قال لك ها استذكرتها الحين، جبتها من المعلومات السابقة. وهكذا هكذا نفس الطريقة يعني، يقول لك نسيتها حتى لا تلزمه بشيء بعد، خلاص كل شيء راح. هذه إذن تسمى نظرية المثل أو الاستذكار الأفلاطونية، وقد تسمى نظرية المثل في بعض الكتب. المثل يعني أن عندنا أمثلة لكل شيء موجود في هذا العالم. زيد إلى مثال في عالم المجردات، عمر إلى مثال في عالم المجردات، الأرض إلها مثال، النجوم إلها مثال، وهكذا. معلومات أمثلة مجردة، مثل ما قلنا جسم مثالي في عالم البرزخ شبيه بهذا تقريبا. فأكو عالم أكو مثل، هذه المثل متفقة ويا بعضها بعض وملتقية ويا بعضها بعض وماخذة معلومات بعضها بعض حسب فرض حسب فرضيته. ثم بعد هذا لما رجع إلى الدنيا نسي كل شيء وأخذ يستذكر شيئا فشيئا، بدأ من الصفر لأنه لما ولد كل شيء ما عنده من معلومات، فجميع المعلومات مسحت اللي أخذها من عالم المجردات، وأخذ يتعلم من الصفر وكأنه ليس عنده شيء. يعني ذاك اللي شلع العصب أحسن منه، لأن على الأقل عنده بقت لغة كاملة. هذا حتى هذه ما أكو، ويحتاج يتعلمها من أول بابا وماما حتى يوصل إلى النتيجة. زين، طبعا هي هذه نظرية الاستذكار الأفلاطونية. هي من وين جاية أو ليش أتى بهذه النظرية؟ أتى بهذه النظرية لأنه يرى بأنه لا يمكن أن يوصل إلى المعلومات إلا بالحواس 5. هذا واحد. عندنا معلومات مو من الحواس 5، مثل ما قلنا الأبوة، أي بأي حاسة تحسها؟ تشوف الرجال بس مو أبوة، كرم، مثل ما قلنا قانون العلة والمعلول، قانون عدم التناقض، قوانين كثيرة موجودة ومي جاية من الحواس 5. فيقول لك من وين جت؟ فهو جاء فكر قال هذه جاية من ذاك العالم، اخترع العالم، هو اخترع العالم حتى يسقط القضية عليه، يعني حتى يثبت أن ما يعني ما يقول لك كأنه هو بحسب نظره ما في مجال لحل هذه المعضلة والمشكلة إلا بالقول بأن النفس كانت تعلم بهذه المعلومات قبل ذلك يوم كانت مجردة ثم نسيتها والآن ترجع تستذكرها من جديد. طبعا احنا نقول لا، اكو طريق آخر وغير هذا أصلا، وهو اللي نقول بإحنا نظرية الفلاسفة المسلمين سموها النظرية الانتزاعية، أنه لا والله عندنا المعلومات هذه ناخذها، إحنا المعلومات اللي تأتينا من الحواس 5 ناخذها، وعندك عقل، هذا العقل نشبهه بالبرنامج. شلون الكمبيوتر يجي يقول لك ليس فيه شيء، ما فيه شيء يعني ما فيه شيء معلومات، أما البرنامج الأساسي موجود فيه، فأنت البرنامج هذا تخلي فيه أي معلومات يديرها يطلع لك معلومات جديدة غير اللي حطيتها أنت، يكتشف لك يولد لك معلومات، تحط له شوي معلومات من خلال البرنامج حكي يولد لك معلومات جديدة. نفس القضية، هذا ذهن الإنسان تخلي له بعض المعلومات، من خلال هالمعلومات يوصل لك إلى معلومات أخرى. فإذا المعلومات الأخرى مو جاية من برا نازلة من عالم المثل، بل ناتجة من داخل، هو نفس العقل خلق على كيفية بحيث يمكنه أن يولد معلومات جديدة لم تكن معلومة مسبقا وخارجة عن الحواس الخمس. هناك نظريات أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.
اللهم صل على محمد.